صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان مع خلدون زين الدين.
بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان. هذه تحيات خلدون زين الدين في الإعداد والتقديم. عناوين الحلقة: الصدمة كبيرة، هل يشل الهجوم المزدوج قدرات حزب الله نفسيا وعسكريا؟ وزارة الاتصالات تكافح الخروقات الإلكترونية، لكن الموازنة لا تكفي لإصلاح الأعطال. نافذة دولية على جديد التطورات الإيرانية الأمريكية، ليل صفير ونار، ماذا جرى في بعبدة عام 1790؟ القصة في مكتبة العميد.
وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الند والزنبة، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصاي طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني أنا سوسني. جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، جيراني بالأمطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، وعاشوا فيك من مية سنة من ألف سنة من أول الدنيا. وطني
أهلا بكم من جديد. هو الاختراق المجزرة، لبنان تحت وقع الصدمة. مستشفيات لبنان استعادت مشهد انفجار مرفأ بيروت في واقعة أنذرت بعاصفة حربية. هل هي بداية الحرب الإسرائيلية بأغرب ما عرف من هجمات سيبرانية؟ كثرت التساؤلات، والسؤال الأساس بقي: هل هذه الهجمات تشل قدرات حزب الله نفسيا وعسكريا؟ مباشرة للإجابة على هذا السؤال نستمع إلى فقرة المشهد السياسي. هذه الفقرة يعدها ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
الهجوم السيبراني المزدوج اللي نفذته إسرائيل بيومي الثلاثة والأربعاء الماضيين يمثل تصعيد غير تقليدي بالحروب المعاصرة، حيث يتداخل البعد النفسي مع البعد العسكري بمحاولة لشل الخصم بطرق غير مباشرة ولكن فعالة. من الناحية النفسية يعتبر الهجوم السيبراني أسلوب لخلق حالة من الفوضى والشك وعدم اليقين في صفوف الخصم أو العدو، إذ يسعى إلى ضرب الثقة في الأنظمة والبنى التحتية الحيوية مثل الاتصالات، المصارف، وسائل الإعلام. هذه الهجمات تؤثر على المدنيين والقادة السياسيين والعسكريين، مما يولد شعور بالضعف والعجز عن التصدي لهذه الهجمات. وعندما تضعف الروح المعنوية للخصم يصبح أكثر عرضة للتأثير والتراجع عن مواقفه، حتى القبول بشروط جديدة في أي مفاوضات مقبلة، وهذا باعتقادي ما تسعى إليه إسرائيل. أما عسكريا فإن الهجوم السيبراني قادر على تعطيل الأنظمة الدفاعية والهجومية، مما يمنح إسرائيل تفوق ميداني مؤقت على الأقل، إذ يمكن لهذه الهجمات أن تشل الأنظمة اللوجستية والعسكرية لحزب الله أو أي جهة مقاومة أخرى، وتقلل من قدراتها على التحرك السريع أو اتخاذ قرارات استراتيجية، خاصة بظل تطور تقنيات الحرب السيبرانية وتزايد اعتماد الدول والجماعات المسلحة على التكنولوجيا في إدارة معاركها. بهذا السياق يأتي موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليأكد على أن الحرب السيبرانية ليست هجوم عابر، بل هي جبهة حرب مفتوحة لا تقل خطورة عن الهجمات العسكرية التقليدية. بإطلالته الأخيرة أبرز السيد نصر الله وعيه المتزايد تجاه هذه الجبهة الجديدة، وأشار لأن الهجمات السيبرانية رغم خطورتها لا تستطيع وحدها حسم المعركة، وأن الجبهة الداخلية للحزب وقاعدته الشعبية قادرة على التصدي لهذه التهديدات عبر تعزيز الوعي والتماسك. إلى جانب ذلك بيبقى موقف السيد نصر الله ثابت فيما يتعلق بالتحديات الأكبر التي تواجهها المقاومة. لوح بشكل صريح بأنه أي اعتداء سواء كان تقليدي أو سيبراني لن يثني الحزب عن موقفه الراسخ في مواجهة إسرائيل، وبالتالي يمكن القول أن الهجوم السيبراني رغم قوته لم ينجح في شل الحزب نفسيا أو عسكريا، لكنه فتح فصل جديد من أساليب الصراع يتطلب تعزيز أدوات المواجهة والتصدي على هذه الجبهة الجديدة. بالخلاصة أستطيع القول أن الهجوم السيبراني المزدوج له تأثير نفسي وعسكري، لكنه لا يصل إلى حد شل الخصم بالكامل. المقاومة بفضل قيادتها وخطابها المدروس قادرة على استيعاب هذه التحديات والتحضير لجولات مقبلة قد تجمع بين السلاح السيبراني والتقليدي في آن واحد. أختم لأقول بعبارة موجزة: حمى الله لبنان وحمى الله شعبه.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
اشتقنا لبنان يا ضوع اخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا ضوع ترحيب اهلا وسهلا.
اشتقنا لبنان يا ضوع اخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا ضوع ترحيب اهلا وسهلا.
شربي من النبع الصافي وغفوي تحت الصف صافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لك. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا حتى يطلوا يلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلال خضراء موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم، يغمر حلاها دراج فوق دراج، ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني. شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
تضوي مثل الشعنين شقرة وحمر عنا إيدة، فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من إيدة وبتقلها بعد صيني.
اشتقنا على لبنان يسرح دايما رجوع حدا
وشق اي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات واشتقنا عالبنات نصرح بين مروج وحقلات
وشق اي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني نزلت رقة وحنية عالبنات ونسمات
وزارة الاتصالات تكافح الخروقات الإلكترونية. القرم أموال الموازنة لا تكفي لإصلاح الأعطال. العنوان في العدد الجديد لمجلة الأمن العام. تواجه شبكة الاتصالات تشويشا مستمرا نتيجة التدخلات الإلكترونية من العدو الإسرائيلي، مما يضعف جودة الخدمات ويهدد الأمن الرقمي. ورغم الجهود المبذولة هناك معوقات مالية كبيرة، حيث لا تكفي الموازنة الحالية لمواجهة هذه التحديات وتحسين الوضع. هذه الحالة تتفاقم، مما يتطلب دعما وتنسيقا لحماية البنى التحتية للاتصالات لعدم الوقوع في المخاطر. يعتبر اختراق الأمن السيبراني تحديا متزايدا في العصر الرقمي، حيث تؤثر الهجمات الإلكترونية سلبا على سلامة المعلومات للأفراد والشركات. تتضمن هذه الاعتداءات الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والشبكات، مما يؤدي إلى سرقة البيانات وتدميرها أو تعطيل الخدمات. يمكن أن تنجم عنها ثغرة أمنية وبرمجيات خبيثة أو تقنيات تصيد احتيالي قد تؤدي إلى أضرار كبيرة مثل فقدان المعلومات والتكاليف المالية وتدهور سمعة المؤسسات. ولأن المطلوب المواجهة لردع المعتدي، تعتمد وزارة الاتصالات أساليب لحماية مثل التشفير وتحديث الأنظمة. إضافة إلى ذلك يعتبر تدريب الموظفين لزيادة الوعي بالمخاطر الأمنية أمرا أساسيا، فالوقاية والتخطيط المسبق هما أساس مواجهة الاختراقات وحماية الأصول من التهديدات المتطورة. أما في الآونة الأخيرة فقد اخترقت خصوصية المواطن بعد أن شن العدو الإسرائيلي حربه الإلكترونية المبرمجة، لذا كان لابد من اعتماد استراتيجيات الأمان السيبراني وتطبيق البروتوكولات الصارمة. نذكر منها على سبيل المثال التشفير القوي للبيانات وتحديث الأنظمة لمواكبة التحديات عبر الرصد وتحليل النشاط الشبكي لاكتشاف أي محاولات اختراق أو نشاط غير طبيعي. الأمن العام أضاءت على هذا الملف وأجرت حوارا مع وزير الاتصالات جون القرم. يقول الوزير العدوان أخرج معظم شبكات القرى الحدودية من الخدمة، وتحدث كذلك عن أن الأموال المرصودة في الموازنة لا تكفي لإصلاح الأعطال. المزيد حول هذا تتابعونه على صفحات مجلة الأمن العام في الصفحة 14. يمكنكم متابعة هذه المقابلة من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb وطبعا على صفحات مجلة الأمن العام.
أمنك بأمان.
بينما المواجهة تشتعل على الجبهة الجنوبية، هناك تطورات تسجل إيرانية أمريكية. ماذا عن جديد هذه التطورات؟ نتابع مع النافذة الدولية هذه الفقرة، يعدها ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
كل شيء في إيران مدروس ومحسوب ومخطط له بعناية. لم يصل مسعود بازشكيان إلى الرئاسة فائزا على المرشح الإصلاحي المحافظ سعيد جليلي لو لم يمكنه المرشد الأعلى علي خامنئي من ذلك. عودة محاول جواد ظريف عن استقالته وإلى الموقع المتقدم كنائب للرئيس للشؤون الاستراتيجية لم تكن ممكنة لولا رضا السيد خامنئي. لم يتسلم عباس عرقشي وزارة خارجية إلا لأنه يتمتع بالميزة الانفتاح على الغرب والتفاوض معه، وكان له دور بارز في الوصول إلى اتفاق النووي عام 2015. ولم يطلب السيد خامنئي الضوء الأخضر لحكومة بازشكيان للتفاوض مع الأمريكيين قائلا أن لا ضرر في التفاعل مع العدو في مواقف معينة ومن دون الثقة به. ولم يكن الرئيس الإيراني الجديد بازشكيان ليطلق تصريحات انفتاح ومودة تجاه الأمريكيين لو لم يكن حائسا على ضوء أخضر من القيادة الإيرانية. وهو في أول مؤتمر صحفي قال نحن لسنا دعاة حرب، نحن دعاة للسلام، ليس لدينا مشاكل مع الأمريكيين، هم من فرضوا العقوبات علينا، نحن أخوة حتى مع الأمريكيين وليست لدينا مشكلة معهم. هذه الإشارات الإيرانية المتلاحقة تفيد أن الجمهورية الإسلامية لا تريد الذهاب إلى الحرب، وأنها تريد استغلال وضعها الحالي القريب من عتبة الاختراق النووي للحصول على التخفيف ولو جزئيا للعقوبات تحت مظلة اتفاق نووي محدث بعد جلاء الانتخابات الأمريكية. لم يعد خافيا أن الخيارات الإيرانية باتت محدودة، خصوصا في ظل الرغبة الواضحة في تفادي مواجهة مباشرة مع الأمريكيين وإسرائيل. هذا ما يفسر الرد المدروس من جانب حزب الله ولا رد حتى الآن من جانب إيران على الاغتيالات الإسرائيلية في الضاحية وطهران، وهذا ما يفسر التدخل الإيراني المدروس عبر ضغوطا على إسرائيل لمنع توسيع الحرب، وآخر هذه الضغوط العسكرية الصاروخ الفرد صوتي اليمني الحوثي الذي انفجر في قلب تل أبيب، وأيضا أعطاء الضوء الأخضر لتحريك وتفجير الوضع في الضفة الغربية وفي هذا الاتجاه. أيضا هذه الخيارات صارت محصورة بتهدئة اللعبة حتى الانتخابات الأمريكية والرهان على وصول كمالا هاريس إلى البيت الأبيض بعدما باتت تمتلك حظوظ الفوز في معركة حامية جدا مع دونالد ترامب. وفي حال فوز هاريس ستكون القيادة الإيرانية بحاجة إلى خبرة محمد جواد ظريف الذي أتقن فن التعاطي مع رجالات إدارة أوباما ويملك خبرة واسعة في الشأن الأمريكي. مع الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة حققت القيادة الإيرانية عدة أهداف وحاجات. الأولى إعادة ترتيب المعسكر المحافظ وتوازناته، والثانية أن رئيسا إصلاحيا يمكنه احتواء الشارع الغاضب من السياسات الداخلية والخارجية. أما الثالثة فهي كيفية التعاطي مع تداعيات 7 أكتوبر، خصوصا أن احتمالات المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وارد جدا، وهذا ما يتجنبه النظام منذ تأسيسه. لذلك خيار تعويم ظريف يشكل جزءا من مخرج ضروري في مرحلة انتقالية متوترة داخليا وخارجيا. وبإعادة تعويم ظريف فتحت إيران باب التفاوض على مصراعيه، وأقر النظام بأن دبلوماسية الميدان وصلت إلى حافة انفجار، وأن البراغماتية العقائدية ضرورة وطنية وثورية، وهي تجنب إيران عواقب كبيرة في حال ذلك الأمر للميدان أي لفريق القدس تقرير مصير السياسة الخارجية. أكيد يلعب الدور الاقتصادي المتدهور دورا أساسيا في الموافقة الإيرانية المبدئية على التفاوض، وبينما يشهد الشارع الإيراني احتجاجات دورية في السنوات الأخيرة تقريبا، تصبح معالجة التدهور الاقتصادي أولوية قصوى لطهران. وفي آخر تصريحات له أكد بازشكيان أن بلاده بحاجة إلى جراحات في مجالات كثيرة، مشددا على أن رضا الشعب هو الخطوة الأساسية والأولى، أن الشعب في شرق وغرب البلاد يعيش في الفقر بينما كل الموارد موجودة هناك، ويجب أن نطبق الحق في المجتمع ومع احترام النخب نتكاتف لإزالة العقبات. قال بازشكيان بشكل واضح أن النية والإرادة هي إزالة العوائق أينما كانت، وإذا كان من المفترض أن تستمر حكومته يجب أولا أن تزدهر التجارة والصناعة وإلا فلا معنى لبقائه. وقال أيضا، وهذا مهم جدا في أول حوار تلفزيون رسمي معه، أن بلاده تحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي لكي تتمكن حكومته من تحقيق نمو بنسبة 80%، مشددا على أن هذا يعتمد على علاقاتنا بالخارج بالعالم بالجيران وبالإيرانيين في الخارج. السؤال الآن، كيف تقابل واشنطن هذا التوجه الإيراني المهادن والمنفتح؟ مما لا شك فيه أن الظروف تغيرت بين الأمس واليوم. أولا، الظروف الآن غير مؤاتية للتفاوض بسبب عمليات التصعيد الإيراني في جميع المجالات، وبالتالي تفادي إدارة بايدن في آخر أيامها الإقدام على أي خطوة، لأنها في موسم انتخابات رئاسية حاسمة، واختيار هذا الظرف للقبول بالدعوة الإيرانية أو الترحيب بها سيطلق ردا فعلا قاسيا من الجمهوريين. مع التزامها بالخيار الدبلوماسي كأفضل حل للملف النووي بالتوازي مع الإعراب عن عدم الثقة بالنوايا الإيرانية، تحافظ الإدارة الديمقراطية على موقفها الأساسي بدون أن تبدو ضعيفة أمام الجمهوريين. بهذا المعنى تحصل الإدارة على أفضل العلمين معا بانتظار الفوز في تشرين الثاني والانصراف لاحقا لمعادة البحث مع الإيرانيين في كيفية إحياء الاتفاق النووي، مع العلم أن سياسة هاريس ستكون مشابهة إلى حد كبير مع سياسات الإدارات الديمقراطية السابقة. بايدن لم يكن يسعى لزيادة الضغط على إيران، لكن واشنطن ردت عندما ضربت طهران قوتها، وأيضا حين هددت إسرائيل. وعلى هذا الأساس سنشهد موقفا مماثلا من إدارة ديمقراطية أخرى في المستقبل. وبخصوص العودة للطاقة النووي، إذا أظهرت إيران رغبة قوية في التفاوض مع الولايات المتحدة أو التواصل معها، سوف ترغب هاريس في اختبار الاقتراح. وفي حال انتهى الصراع بين إسرائيل وحماس، فسوف تنتهز هاريس الفرصة بالتأكيد. أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فإنه يستغل النقاش حول الاتفاق النووي الإيراني ليشن هجوما على منافسته، ويتغنى بسياسة الضغط الأقصى الذي اعتمده عندما كان رئيسا للولايات المتحدة. والعقوبات التي فرضها ترامب على طهران كان لها تأثير كبير، فانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى من قارب الصفر. وفي الوقت نفسه لم تقدم إيران في برنامجها النووي كما فعلت عندما انتخب بايدن. من الواضح الآن أن المنطقة غرقت في الاضطرابات عندما تم تخفيف الضغوط الأمريكية ليس على إيران فقط، وإنما أيضا على إسرائيل، وأن نهاية الحرب في غزة ستكون المدخل إلى بداية المفاوضات مع طهران.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بلادي ومين ما بيعرف جماله، مواسم عز ومحبة غلاله، وكرامة كل حب من ترابه تفدي دمها الغال رجاله.
بلادي ومين ما بيعرف جماله، مواسم عز ومحبة غلاله، وكرامة كل حب من ترابه بدي دمها الغالي رجالة.
وارضي ما بتتركها اصحابها، بطول معود تكبر مجالة، ولما الدم بيلون ضابع السبل غمر بيفرخ بدالة.
بلادي ومين ما بيعرف جمالة، وازن عز من حبي غلالة، وصرامك كل حبي من اضرابة بدي دمها الغالي رجالة.
رجال بتعظم إن زادت مصابة، الأصايل ما بتهرب من أحمالة، وأرض معودة تحمل عذابة، وجنوبة ما تفرق عن شمالة.
بلادي ومين ما بيعرف جمالة، وازن عز من حبي غلالة، وكرامة كل حبي من ترابة الغالي.
أرض الشعر وبلاد العتابة، تعرف كيف تحميها شبالة، حروف المجد كلهم من كتابة، ما في خصم بالتاريخ نالة.
بلادي ومين ما بيعرف جمالة، وازن عز والحب غلالة، وكرامة كل حب من ترابة بدي دم الغالي رجالة.
مناعة أرضنا وقوة شبابة، مازال حكاية العز مازال، ولحد اليوم صفحات المجيد تروي هالعجايز للطفالة.
بلادي ومين ما بيعرف جمالة، وازن عز والحب غلالة، وكرامة كل حب من ترابة تفدي دم الغالي رجالة.
بلاد ومين ما بيعرف جمالة، مواسم عز ومحب غلالة، وكرامة كل حب من ترابة تفدي دم الغالي رجالة.
ليل صفير ونار، ماذا جرى في بعبدة عام 1790؟ القصة في مكتبة العميد. نتابع معا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعن، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
بعد سنة 1790، ليل صفير ونار وهزيمة لعساكر الأرناؤوط والسلطة من أجل الدفاع وحماية أرضهم وممتلكاتهم من الغزاة الطامعين. لم يكتفي اللبنانيون باللجوء إلى القلاع والحصون فحسب، بل حملوا السلاح واتخذوا الكنائس والمعابد والمآذن والسرايات ودور الحكام والمغاور والكهوف والدهاليز مراكز لهم، وأقاموا فيها التحصينات الحربية من أسوار ومنافذ ومرام وأبواب ضيقة وواطئة، كما زودوها بأبار المياه ومستودعات المؤن والمعدات اللازمة للعودة إليها في أوقات الحصار وصد المعتدين، وكانوا إلى ذلك يعكفون على الصلاة والرجاء إلى الله لإنقاذهم وخلاصهم. ولا تزال هذه التحصينات قائمة كليا أو جزئيا ساحلا وجبلا، تشهد على ما كبده جدودنا من المظالم والحروب والعبر. حرب في بعبدة طلعنا مستندا لدى أحد أهالي بعبدة، فيه رواية منقولة عن مواطنيه الأقدمين، كما قرأنا في بعض الكتب وكتب التاريخ يعني خبر هجوم عساكر الأرناؤوط على بلدتهم للتنكيل بهم وسلب أموالهم، وكيف لجأ البعبداويون إلى سرايا الأمير حيدر الشهابي وهي شبه قلعة على رابية تشرف على قسم من ساحل المد الجنوبي وعلى البحر، وكيف تمكنوا من صد المهاجمين وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى. كانت دولة بني عثمان تجند عساكر الأرناؤوط وترسلهم إلى المقاطعات التي تحت حكمها بما هم عليه من الفظاظة والشراسة والاعتداء على الناس، والدولة راضية تخلصنا من شرورهم. وكان اللبنانيون يخشون هذا الصنف من العسكر، ولا سيما أهالي القرى الساحلية التي اتفق سكانها على تعيين عدد من الحراس في كل منها يتناوبون الحراسة ليلا وينذرون بالخطر الداهم بواسطة الصفارة وإضرام النار. وكانوا في ذلك الزمان يقيمون صلاة الغروب في الكنائس وعشية الخامس عشر من شهر آب 1790، بينما كان أهالي بعبدة في الصلاة تلا عليهم كاهن الرعية فرمانا همايونيا مرسلا من جلالة السلطان إلى رعاياه يبشرهم فيه بأن البلاد أصبحت في أمان وسلام، لأن جلالته يرغب في خيرهم وسعادتهم. لذلك في نهاية الصلاة تجمع الأهالي في دار الكنيسة وقرروا إلغاء الحراسة، لأن الفرمان السلطاني وفر لهم الطمأنينة والسلام في ربوعهم. وكان بينهم رجل مسن من آل نصر الله عرف بالحكمة والروية، فنصحوا بألا يلغوا الوظائف الحراس ولا يأمنوا مكر الدولة مهما نخلت لهم من الوعود والنصائح، فنزلوا عند رأيه وأبقوا الحراس. وفي الليلة نفسه سمع الحارس على مصل دير مر أنطونيوس صفيرا من زميله في القلعة مركز القصر الجمهوري اليوم المشرفة على الجوار والحازمية، فتبادل الحراس الصفير وأضرام النار، فاستيقظ الأهالي وقرعوا الأجراس إذ عرفوا أن جنود الأرناؤوط يهاجمونه، وأسرعوا لائزين بدار الأمير حيدر الشهابي سرايا الحكومة اليوم وهم مدججون بالأسلحة. وبعد دخولهم إليها أغلقوا الباب، وما إن وصل الجنود إلى قرب بيت الشاعر شبل الملاط اليوم تجاه دار الأمير حتى بدأوا بإطلاق النار، فبادلهم الأهالي بالمسك واستبسلوا رجالا ونساء في القتال، مما خض صفوف الجنود وأوقع الزعر في قلوبهم. وإذا برجال من قرية بيت مري يتقدمهم بيرقهم يسرعون إلى نجدة المحاصرين، واشتدت المعركة بين الفريقين وانتهت بخسارة الأرناؤوط 70 قتيلا وأزيد، وولى الباقون تاركين أسلحتهم ومعداتهم أرضا. هذه المعركة ورد ذكرها في سطور قليلة في تاريخ الأمير حيدر الشهابي الغرر الحسان وصاحبه معروف بالشملاني، كما وفي كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان لمؤلفه طنوس الشدياء. بمثل هذه المواقف تمكن جدودنا من الصمود في أرضهم وصيانة نفوسهم وممتلكاتهم. شكرا.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.